مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. عاشت سوريا خلال السنوات الأربع الماضية ظروفا قاسية من الحصار الاقتصادي المفروض من دول إقليمية وعالمية، كان الهدف منها إسقاط الحكومة السورية، وجاء هذا الحصار الاقتصادي منذ الأشهر الأولى للأزمة بالتوازي مع ضغط سياسي هائل من المجتمع الدولي الذي فشل في كل قراراته السياسية تجاه حل الأزمة في سوريا، وعجز عن إسقاط الدولة سياسيا واقتصاديا على الرغم من استخدام المحور الثالث من عوامل الضغط على الدولة، ألا وهو الأعمال الإرهابية التي ما زالت تقوم بها مجموعات مسلحة أتت من كل أنحاء العالم، وباعتراف المجتمع الدولي ذات نفسه. وقدمت لهذه المجموعات جميع سبل ووسائل القتال والتدريب والدعم اللوجستي من أجل مواجهة الجيش السوري وتدمير البنية التحتية للدولة، ولم تنجح أيضا حتى اللحظة من إسقاط الدولة السورية ككيان سياسي واقتصادي وجغرافي. الأمر الذي يستحق التفكير هنا والذي يجب التركيز عليه هو من أين استطاعت سوريا كدولة أن تحافظ على الوضع المعيشي وحماية الاقتصاد والحفاظ على سعر الصرف رغم الحرب التي شنت على العملة السورية من أجل إفقادها قيمتها، بالرغم من كل الإحصاءات والدراسات التي كانت تدل على أن سوريا بشكل عام تستطيع الصمود لعدة أشهر بغض النظر عن الاحتياط الغذائي الذي يكفي لسنوات ثلاث على الأقل، بالإضافة إلى أن الدولة هي زراعية بالمجمل ونتاجها الزراعي يسد حاجة الداخل إلى حد كبير، كل هذا بعد أن سيطرت المجموعات المسلحة على مناطق واسعة في الجزيرة السورية والتي تتمركز فيها أبار النفط التي تعد من أهم روافد الاقتصاد في البلاد وسد حاجاتها من المواد النفطية المصنعة والطاقة بكافة أنواعها. إذن إلى أي مدى تستطيع سوريا المواجهة على جميع هذه المحاور، ومن أين يتم دعم الاقتصاد السوري، وهل ستلعب المساعدات المالية للبنك المركزي السوري مؤخرا من قبل إيران وفنزويلا؟ إليكم ما جاء في حوارنا بهذا الصدد مع كبير المستشارين الاقتصاديين في المجلس السوري الأوروبي والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش. كبير المستشارين الاقتصاديين في المجلس السوري الأوروبي والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش. دكتور فادي، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا
بكم دكتور فادي. تحدثنا سابقا كثيرا عن الأوضاع الاقتصادية في سوريا منذ أن بدأت الأزمة، ومر عليها الآن أربع سنوات وتدخل عامها الرابع. بداية لو سمحت، إن صح التعبير، ما هو الخط البياني الحالي للاقتصاد السوري، ومن ثم ننتقل إلى بعض التفاصيل؟
يعني هو الحقيقة الأرقام توضح الكثير من المؤشرات. الاقتصاد السوري اليوم أنا لا أقول أنه يتعافى بقدر ما أقول أنه يتأقلم، بالتالي استطاع امتصاص الصدمة ثم تحول إلى، يعني بعد الصدمة كان هناك حالة من الركود، عادت عجلة الاقتصاد الآن لتتحرك من جديد. مؤشرات ذلك على سبيل المثال كانت مستوردات سوريا في عام 2014 بقرابة 10 مليار دولار، تحسنت الصادرات بشكل ملحوظ لا سيما المنتجات الزراعية. إذن عادت العجلة، عادت الكثير من المصانع لتعمل من جديد، سواء بأماكنها بعد تحريرها أو سواء تم نقلها إلى وتوطينها في مناطق آمنة، الإنتاج المحلي عاد ليعمل من جديد. هذا الأمر ترافق مع بعض الاستقرار لفترات طويلة نسبيا في سعر الصرف، طبعا الطلب المحلي متوفر، إمكانية التصدير كانت متاحة لا سيما للدول الصديقة كإيران وروسيا. هذا الأمر نوع قليلا وعوض عن الخسائر التي خسرها الاقتصاد السوري الفترة الماضية. كذلك الأمر يعبر عن ذلك الثبات النسبي لسعر الصرف في فترات سابقة. طبعا جاءت مشكلة أسعار النفط العالمية لتعزز الأزمة في سوريا على المستوى الاقتصادي، لكن كذلك الأمر تم تجاوزها الآن بشكل جيد. طبعا لأجل ذلك هذه المؤشرات الإيجابية كلها لا نقول أن الاقتصاد بدأ يتعافى، ما زال هناك أو ما زال باكرا الحديث عن التعافي، لكن نقول أن الاقتصاد بدأ يتأقلم مع ظروف الأزمة، لا سيما أنه ثبت الآن أنها أزمة طويلة ولا بد من التعايش معها.
نعم الدكتور، لو سمحت لي هنا بهذا التدقيق، أعيد وأكرر، يعني عاشت سوريا بالفعل خلال السنوات الماضية ظروفا قاسية جدا من الحصار الاقتصادي المفروض من دول إقليمية وعالمية، كان الهدف منها إسقاط الحكومة السورية، وجاء هذا الحصار يعني منذ الأشهر الأولى، لي يأتي بالتوازي معه ضغط سياسي دولي هائل وإقليمي، وبالتالي أيضا انتقال إلى المعارك في ساحات الميدان. نحن تحدثنا بهذه التفاصيل وكيف استطاعت سوريا أن تحافظ على سعر الصرف وعلى الاقتصاد، لكن هل الاحتياط المطلوب لدعم الشعب ما زال وافرا وموجودا، أم أن سوريا تعتمد على المساعدات وهنا بعد ذلك سأنتقل إلى سؤال يخص فنزويلا وإيران بهذا الخصوص.
كما صرح المسؤولون الإيرانيون، حجم الدعم الذي قدم إلى سوريا من قبل إيران بلغ 4.2 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات الماضية من عمر الأزمة. كنت قد أشرت قبل قليل على أن مستوردات سوريا في عام 2014 بلغت 10 مليار دولار. مول المصرف المركزي ربع هذا الرقم بقرابة 2.5 مليار دولار، ومول الاقتصاد نفسه بقيمة 7.5 مليار دولار. إذا أخذنا هذه المقارنة بعين الاعتبار سنجد أن رغم الموقف الكبير للدول الصديقة المساندة لسوريا كإيران وروسيا وغيرها، لكن اعتمد الاقتصاد السوري على نفسه بشكل كبير رغم كل ما أحيط به. يعني نعود فنؤكد، هذا الاقتصاد بدأ يتأقلم، وهذه طبيعة الإنسان السوري، الإنسان المعطاء القادر. بالتالي هذا التأقلم أعاد عجلة الإنتاج من جديد وأعاد التوازنات نسبيا، طبعا نسبيا. ونقول هذا الأمر، طبعا هناك بعض المفارقات تكون أحيانا قد يصطاد البعض فيها بالماء العكر. عندما نقول أن الاقتصاد السوري بدأ يتحسن أو بدأ ينمو، نعم هو في مرحلة متراجعة جدا لا شك في ذلك، ولكن أن توقف هذا التراجع وتبدأ لتعيد التقدم من جديد ولو كنت متأخرا كثيرا، فهذا فيه شيء من دلائل التعافي.
يعني إلى أي مدى صحت أخبار أن إيران قد خصصت مبلغ حوالي 7 مليارات دولار لسوريا، وهناك أيضا دعم للبنك المركزي السوري من قبل فنزويلا بمقدار 6 مليار دولار على ما أعتقد، وإلى أي مدى يمكن أن يدعم سوريا إن كان الخبر صحيح؟
بالنسبة للشق المرتبط في إيران، فرسميا أعلنت إيران أنها قدمت دعم عبر طبعا خطوط ائتمان بمبلغ قدره 4.2 مليار دولار. هذا ما أعلن رسميا، لأجل ذلك لا علم لدي بموضوع 7 مليار دولار التي تحدث عنها. بالنسبة لفنزويلا سمعتوا هذا الخبر، لكن رسميا لم يصدر أي شيء بهذا الأمر. بالنسبة لفنزويلا الخبر كما سمعته أنها قدمت 6 مليار دولار كوديعة.
نعم وديعة، نعم أنا أخطأت.
أنا بالنسبة لي كتحليل الآن وليس كمعلومة، ولكن كتحليل، الوديعة قد نستفيد منها في الحالة الطبيعية عندما نكون خارج موضوع العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا، قد نستفيد منها لأنها تعزز قدرتنا على الاقتراب من المؤسسات المالية الدولية أو من الجهات الخارجية إلى آخره. لكن في وضع سوريا مفهوم وديعة لا أعتقد أنه ذو جدوى، يعني
نعم. دكتور فادي،
لا أعتقد أن الخبر دقيق بهذا الشأن.
نعم دكتور فادي، هنا سؤال يتبادر إلى الذهن حول أن هذه الخطوات التي تأتي من روسيا وإيران وفنزويلا في ظل هذه الظروف، ونحن نعلم أن الأنباء والأخبار والصحف ووكالات أنباء العالم تظهر سوريا بأنها تحولت إلى رماد، يعني سياسيا واقتصاديا، إلى ما يرمز هذا التصرف؟ هل بالفعل ثقة في سوريا وباقتصادها وبقدرة عودتها إلى الوضع الطبيعي؟
يجب أن لا يغيب على الذهن أبدا أن الاقتصاد السوري لم يكن مرتبطا كثيرا ولم يكن منفتحا بالمطلق على الاقتصاد العالمي. كان هناك بعض التحرر أو بعض الاتجاه في هذا المنحة، لكنه لم يكن بلغ إلى الحد الذي يمكن أن نقول أن الاقتصاد السوري بدأ منفتحا بالمطلق على الاقتصاد العالمي أو مرتبطا به بالمطلق. بالتالي قدرة التأثيرات حتى دون الأزمة كانت محدودة على الاقتصاد السوري، وهذا ما أدى إلى الأثر القليل لأزمة عام 2008 على الاقتصاد السوري على سبيل المثال. لكن لابد أن الحرب التي تشن على سوريا حرب متكاملة، تقف وراءها دول كبرى، وتقف وراءها قوى إقليمية كبرى، وتقف وراءها إمكانات هائلة، ويقف وراءها فكر أيضا. فبالتالي هذه الحرب تأخذ كل الأدوات اللازمة سواء من أشكال القوى الصلبة أو القوى الناعمة وصولا إلى القوى الافتراضية حتى. بمعنى هناك حرب عسكرية، هناك حرب إعلامية، هناك حرب سياسية، هناك حرب اقتصادية، يعني بكل الوسائل الأدوات المتاحة. وبالتالي نجد أن هذا الحجم الهائل من هذه الحرب، أن يستطيع بلد بحجم سوريا أن يقف بوجه هذه الحملة بهذا الصمود الكبير، إذا كان هناك من يشك أن هذا الشعب صمد خلال هذه الأربع سنوات أو ما زال يشك في ذلك، فلا بد أنه واهم أو غير منطقي. فما زال الاقتصاد أو ما زال البلد إجمالا، يعني ما زال المواطن السوري، يعني أعتقد أن حجر الزاوية في هذا الصمود هو المواطن السوري في الدرجة الأولى. هذا المواطن
الذي ما زال يحصل حتى الآن على رواتبه حتى في الأماكن التي هي خارج سيطرة الدولة حسب ما نعلم.
بالنسبة هذا بالنسبة للدولة، يعني من مقومات صمود الدولة.
نعم.
لأن الدولة تعني مؤسسات.
نعم.
بالإضافة إلى الجمهور والأرض، لكن الدولة من معايير وجودها إمكاناتها في تقديم أو استمرارها في تقديم خدماتها الكاملة لمواطنيها. وموضوع مسألة الرواتب هو جزء صغير لا يتجزأ من إجمالي الخدمات التي تقدمها الدولة. ما زالت العملية التعليمية تسير بالشكل المطلوب، ما زالت العملية الصحية والخدمات الصحية تقدم بشكل كامل، حملات تلقيح تقدم بشكل كامل حتى في المناطق التي خارج سيطرة الدولة. بالتالي هذه مؤشرات بعد 4 سنوات، هناك تجارب العالم بدول أخرى يعني في غضون أيام إن لم نكن حتى لا نبالغ أو أسابيع أو حتى أشهر قليلة انهارت هذه الدول بالمطلق. أما الآن فلا، المؤشرات تشير إلى ذلك. طبعا لا ننسى أن الحرب على سوريا حرب مركبة ومعقدة في آن واحد.
نعم.
هذا يعني للأسف العوامل الداخلية فيها عوامل تؤدي إلى طول أمدها.
نعم. دكتور، سؤالي هنا ينبع من الداخل السوري الآن، يعني ما هي المرتكزات التي اعتمدت عليها الحكومة السورية لاستصدار المرسوم الرئاسي الذي يقضي بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة أو مساهمة مغفلة خاصة بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية؟ يعني لا أستطيع أن أصوغ السؤال كما يجب من الناحية الاقتصادية، أرجو أن يعني تضعنا في تفاصيل هذا القرار ومن أين تم يعني التركيز، أو ما هي المرتكزات التي وجدت لحتى يستصدر هذا القرار.
من حيث المبدأ، سوريا بحسب المعطيات المتوافرة بدأت في مراحل إنهاء أزمتها، ولو كان الوقت مبكرا على ذلك، ولكن هذا الكلام بدأ يأخذ بعض المؤشرات. لذلك من الجيد جدا التفكير في عملية إعادة الإعمار، إعادة إعمار الدمار الهائل الذي حدث في سوريا بسبب هذه الحرب. إعادة الإعمار تقتضي بالضرورة أن يكون هناك اقتصاد، أن يكون عفوا هناك قطاع عام قوي، وأن يكون هناك قطاع خاص متحمس وقوي أيضا. إعادة الإعمار تقتضي تحفيز كافة المقدرات المحلية أو الداخلية للاقتصاد السوري ليكون قادرة على المساهمة الفاعلية في هذه العملية. واحدا هذه المقتضيات تقتضي إذن تفعيل التشاركية ما بين قطاعين العام والخاص. يأتي هذا المرسوم ضمن هذا السياق، ضمن تفعيل مفهوم التشاركية بين القطاع العام والخاص، وصولا إلى أن يأخذ القطاع الخاص دوره الحقيقي في عملية إعادة البناء دون ما المراهنات الجانبية أو المضاربات التي لا تؤدي إلى التراكم الرأسمالي في البلد.
نعم. دكتور، هناك سؤال آخر ومرتبط يعني، وأنا استنتجت أو أحب أن أطرح هذا السؤال انطلاقا مما شاهدته وتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني منذ فترة أقيم مهرجان سياحي من قبل وزارة السياحة في فندق داماروز. الأسئلة التي طرحت جاء أحد أهمها يعني هو أن الدولة في حالة حرب، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سياح، حتى الدولة يعني منذ زمن السلم لم تكن مهتمة إلى هذا الحد بالقطاع السياحي. فهل هذه الخطوة هي خطوة بالفعل خطوة تحدي، أم أن الظروف باتت بالفعل تظهر على أن الأزمة بدأت تنفرج؟
لا أستطيع أن أقرأ الأمر بهذا.
قطاع السياحة نعم أنا لا أقرأه أيضا كذلك، لكن هذا ما أردت أن أجيب عليه بعض المتسائلين يعني، وهم سيستمعون إلى هذا الحوار. طبعا
من حق أي متسائل، لا سيما من هم خارج سوريا. يعني كما تفضل، الإعلام يوحي بأن سوريا عبارة عن جحيم لا يطاق. طبعا هناك مناطق في سوريا تعيش هذا الجحيم قولا واحدا، لكن هناك مناطق واسعة في سوريا تعيش حالة شبه مستقرة رغم الألم ورغم الأوجاع. لكن على مستوى السياحة كنا نقول ونؤكد قبل الأزمة أنه لا مستقبل بالمفهوم السياحي في سوريا، لأنه ليس مرسوم لها هذا الدور. بالتالي لأنه كما تعلم السياحة صناعة دولية عالمية، لا تتم يعني ليست هي عبارة عن مي وفي ووجه حسن أو ما شابه من هذه المصطلحات. أنا لم أكن أعول على السياحة أساسا، رغم أنها كانت تساهم في قرابة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت مصدرا جيدا للقطاع الأجنبي. هذا بطبيعة هذا القطاع، ولكن لم يكن أنا من وجهة نظري لم تكن هي قاطرة للنمو أو يعول عليها في هذا الشأن. عندما جاءت الأزمة طبعا نسفت كل هذه المعايير، وبالتالي لغت كل ما يسمى سياحة على الإطلاق، لأن واحدة من أهم ركائز السياحة هي الأمن والاستقرار. طيب، لابد أن البلد الآن لا يتمتع بهذه السمة حاليا على المستوى الخارجي على الأقل، لكن كنا نقول دائما أنه يمكن التعويل على السياحة الداخلية والسياحة الدينية والثقافية لما يتمتع به بلدنا من إرث تاريخي حضاري كبير. هذين النوعين من السياحة، السياحة الداخلية الشعبية و السياحة الدينية والثقافية أقل تأثرا بالمتغيرات المحلية، أقل تأثرا بالمتغيرات الدولية، يمكن أن يبنى عليها حركة اقتصادية ما قد تؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني، لكن لا أعتقد أن الأمر يتعدى ذلك، وبالتالي لا بأس أن تقوم وزارة السياحة بنشاط من هذا القبيل، لكن أنا لا أعتقد أنه يعول عليه.
نعم.
لا سيما في الظروف الراهنة طبعا.
نعم دكتور، نحن نعلم أن كل هذه الظروف هي تؤثر على سعر صرف الليرة السورية. نحن تحدثنا سابقا عن سعر الصرف وعن قدرة الدولة على الحفاظ على هذا السعر، لكن إلى متى سوف تبقى بحالة التقلب التي تعيشها؟ على الرغم، هنا أؤكد على الرغم من أن الفروقات في سعر الصرف محدودة جدا.
عظيم. إذا أردنا أن نرى الموضوع بشيء من الاستقلالية أو بشيء من العمق، حتى الآن ما زال سعر الصرف يعتبر ضمن الحدود المعقولة قياسا بحجم الحرث في سوريا. دول أخرى بأيام فقط تجاوز سعر الصرف مقابل العملة المحلية الآلاف وفقدت قيمتها بالمطلق، كما في يوغوسلافيا سابقا، كما في تجربة العراق، كما في لبنان سابقا، وأماكن أخرى طبعا كثيرة في العالم. لكن بكل الحالات الألم هنا يأتي من ألم المواطن، لأن هذا السعر كلما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية كلما انخفضت القوة الشرائية الليرة السورية، وبالتالي زاد العبء على المواطن الذي يتحمل الكثير. لولا هذا الجانب لكان سعر الصرف بشكل عادي، وكنا نؤكد دائما ليس المهم سعر الصرف بقدر ما هو مهم ثبات سعر الصرف. لا يفوت أو يجب أن لا يفوتنا على الإطلاق أن الحرب التي تشن على سوريا حرب متنوعة الأدوات متكاملة، بالتالي سعر الصرف هو واحدة من الأدوات التي تستخدم في هذه الحرب ضد سوريا. طبعا
من قبل شركات الصرف المحلية والإقليمية
لكل أداة من هذه الحرب قنوات وأدوات تستخدم ووسائل تستخدم في هذه الحرب، البعض منها مخطط له والبعض منها يأتي بحكم رد الفعل، سواء في رد الفعل النفسي سواء رد الفعل المؤدلج إلى آخره. لكن على العموم هناك نقاش طويل حول فاعلية تدخلات المصرف المركزي. ما يحدث حاليا من تدخل يأتي بثماره ولو كان بشكل متدرج، بدأ سعر الصرف يتراجع حاليا، يبدو أن التدخل المباشر المستمر بدأ يعني يحقق بعض الأهداف المرجوة. نأمل أن يعود سعر الصرف إلى سابق عهده وأن يستقر سعر الصرف، لأنه يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن السوري.
نعم، كبير المستشارين الاقتصاديين في المجلس السوري الأوروبي والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، كنت معنا من دمشق. دكتور فادي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وأهلا وسهلا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.